الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 22 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء من نعم الله عز وجل العظيمة على العباد، فهو حياة للبلاد والعباد. قد قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومما جعل الله عز وجل في الماء أن جعله طهارة للعباد، طهارة للعباد، يطهرهم بهذا الماء. فالماء في نفسه طهور، أنزلنا من السماء ماء طهورا، وأيضا مطهر للعبد على الصفة، صفة الطهارة بالماء التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بيان هذا الشأن أو هذه الصفة في الماء، أن الماء طهور، طهور ومطهر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، في غيرها يقول: ليطهركم به، ليطهركم به. فالماء الأصل فيه الطهارة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا إذا حصل تغير في هذا الماء، إذا تغير الماء بأن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة، يجد الإنسان فيه لون النجاسة أو رائحة النجاسة أو طعم النجاسة، إذا تغير بهذه الثلاث فهو بإجماع أهل العلم ليس بطاهر، خرج عن وصف الطهورية، ليس طاهرا، وهذا بإجماع أهل العلم. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، أي إلا ما تغير، إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات، فإنه حينئذ ينجس، يصبح ماء نجسا، ليس ماء طاهرا. لكن الماء الطاهر عندما يقع فيها شيء من الطاهرات، يعني مثلا أوراق أشجار أو نحو ذلك من الأشياء التي تحدث فيه شيء من التغير اليسير، فهذا لا يفقده الطهورية، هذا لا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا فيه، ما دام اسم الماء باقيا فيه. مثلا ما سقط فيه ورق من الشجر أو شيء من الزعفران أو شيء من ورق الشاي مثلا، وحصل له شيء من التغير لكنه لم يفقد بهذا التغير اسمه، لم يفقد بهذا التغير اسمه، فهو بهذا لا يفقد الطهورية. لكن لو أن شيئا خالطه فأفقده اسمه، لو أن شيئا خالطه فأفقده اسمه الذي هو الماء، يعني الآن لما يؤتى بورق الشاي ويوضع في الماء ويطبخ، هذا ماذا يسمى؟ هل يسمى ماء؟ مثله إذا وضع فيه البن وطبخ، أو وضع معه الإدام وطبخ أصبح إداما، هناك أصبح شاهي وهذا أصبح قهوة وذاك أصبح عصيرا، هذا ما ليس ماء. إذا تغير اسم الماء بما خلطه إلى اسم آخر، إلى اسم آخر، صار مثلا قهوة أو صار شاي أو صار إداما أو عصيرا ونحو ذلك، فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، لا يسمى ماء، لا يسمى ماء، وإن كان في نفسه ماذا؟ في نفسه طاهر، وإن كان في نفسه طاهر، هذا لا ينجسه، يعني تغيره بهذه الأشياء لا ينجسه، لكنه لا يطهر، لأنه ليس ماء. الطهارة تكون بالماء، ليست الطهارة بالعصير أو الإدام أو الأشياء من هذا، من هذا القبيل. كذلك الماء المقيد، الماء المقيد مثل ما يقال ماء العنب أو ماء الورد أو غير ذلك، فهذا ليس طاهرا، يعني ليس طاهرا، وإن كان طاهرا في نفسه لكن ليس ماء يستعمل للطهارة، يستعمل لا يسمى طهورا ولا يحصل به التطهير من الأحداث والأنجاس، لأنه ماء مقيد. والماء الذي تحصل به الطهارة الماء المطلق، ماء الأمطار، ماء العيون، ماء الأنهار، ماء البحار ونحو ذلك. الشرع وصف الماء المطهر هو الماء المطلق، الماء النازل من السماء، الماء النابع من المرء الأرض، الماء الذي هو في البحار في الأنهار، هذا الذي وصفه الشارع بالتطهير. عندما يوضع في الماء مثل بعض الأدوية التي تحافظ على الماء أو تقضي على مثلا الجراثيم أو شيء من هذا القبيل، وهذا قد يحتاج إليه لمنع ما قد يضر الناس، فإذا بقيت للماء صفته فهذه الأشياء لا تغير صفة الماء، ولا يحصل بذلك تغير، بل يبقى الماء على هذه الحال طهورا مطهرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، كان طهورا. واستدل بقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله، يقول شيخ الإسلام، قوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، ماء الأمطار، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء العيون التي تنبع من الأرض، كل ما كان ماء أيا كان نوعه، إلا إذا حصل له تغيرا يخرجه عن وصف الماء مثل ما تقدم، أو تغيرا تظهر فيه النجاسة بلون أو رائحة أو طعم. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء أي جميع المياه النابعة من الأرض والنازلة من السماء الباقية على خلقتها أو المتغيرة بمقرها أو ممرها بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيرا كثيرا طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها.
ولو تغيرا كثيرا يعني ما لم يخرج عن وصف الماء، ما لم يخرج عن وصف الماء، إذا تغير تغيرا يخرج به عن وصف الماء فلا يصح أن يستعمل في الطهارة. ومثاله مثل ما تقدم، يعني لو أصبح إداما أو أصبح قهوة أو أصبح عصيرا أو نحو ذلك، هذا أخرجه عن وصف الماء. إذن هذه المياه، مياه الأنهار، مياه الآبار، مياه العيون، مياه البحار، لو حدث لها تغير بسبب الأرض أو مثلا بسبب الأشجار التي تكون فيها تلك المياه، تتغير لونها بورق الأشجار أو ما يلقى فيها من الطاهرات أو نحو ذلك، ما دام باقيا وصف الماء والذي تغيرت به طاهر فهو صالح للطهارة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة كما في بعض ألفاظ هذا الحديث.
نعم، يعني إلا ما تغير في هذه الأوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح بنجاسة، ظهر في الماء لون النجاسة أو ظهر في الماء رائحة النجاسة أو ظهر في الماء طعم النجاسة، إن حدث في الماء هذا التغير فإنه بإجماع أهل العلم غير طاهر، بل هو ماء نجس. نعم.
قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، واستدل عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، يعني ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجسا خبيثا.
نعم. وجه الاستدلال، استدلال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم من استدل على نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة لونا أو ريحا أو طعما، بوجه استدلالهم بهذه الآية أنه متى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة التي قال الله عنها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إذا ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار الماء نجسا خبيثا لا تصح الطهارة به. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقا، وعلى طهورية من غمست فيه يد القائم من نوم الليل، وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثا. وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه.
الحديث فيها منع النائم أن يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا. هذا يدل على أن هذا من الواجبات، واجبات الطهارة، لكنه لا يدل على نجاسة الماء. يعني لو أن نائما جاء وغمس يده في الماء لا يقال بغمس اليد أصبح الماء بهذا نجسا. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان: نجس وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وطهور وهو ما ليس كذلك، وأن إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس بل طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي، فيبقى أصل الطهورية
فيبقى
على أصل الطهورية. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ماء خرج منه الماء النجس للإجماع عليه.
نعم، خرج منها الماء النجس للإجماع على ذلك، وأيضا خرج منه ما تقدم الإشارة إليه، ما تغير تغيرا خرج به عن وصف ماذا؟ المائية، خرج عن وصف المائية، لم يصبح ماء، لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. نعم.
قال رحمه الله: ودل هذا الحديث أيضا أن الأصل في المياه الطهارة، وكذلك في غيرها.
من وجد ماء الأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر، الماء طهور، هذا هو الأصل. متى يحكم عليه بالنجاسة؟ إذا وجد ما ينقله عن الأصل الذي هو عليه، الأصل أن الماء طهور. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك في غيرها، فمتى حصل الشك في شيء منها هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا، فالأصل الطهارة.
نعم. قال يعني الذي يطالب بالإثبات وجدوا ماء، أحدهم يقول أنا أحسب أن هذا الماء طاهر، والآخر يقال أنا أحسب أنه نجس، من الذي يطالب بإثبات ما يقول؟ الذي يقول أنه طاهر أو الذي يقول أنه نجس؟ الذي يقول أنه طاهر على الأصل، الذي يقول أنه طاهر هو بنى على الأصل أنه طاهر، والذي يقول نجس يثبت ما ينقل هذا الماء عن أصله. نعم، وينقله عن أصله إلى النجاسة، رائحة نجاسة أو لون نجاسة أو طعم نجاسة، لم توجد هذه فهو باق على أصله. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فيما يتعلق بالهرة، الهرة، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، يعني لما تلامس ثوب شخص أو لعابها أو سؤرها أو مثلا تشرب من الإناء أو نحو ذلك، فهذا كله لا يؤثر، لا يؤثر. قال عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وهذا فيه الرفع، رفع الحرج أيضا عن الأمة، وأن القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وهذا الحديث من شواهد هذه القاعدة. والحديث كما سيبين الشيخ رحمه الله يدل على أصلين بينهما رحمه الله تعالى: أن المشقة تجلب التيسير، ويأتي أيضا الأصل الثاني الذي نبه عليه مستفادا من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث محتو على أصلين، أحدهما أن المشقة تجلب التيسير، وذلك أصل كبير من أصول الشريعة، من جملته أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة، لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها، لأنه علل ذلك بقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين، ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين وأسفل الثوب، وعفى عن يسير طين الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد، وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة.
نعم، يعني هذه أمثلة وصور ذكرها رحمه الله تعالى، كلها داخلة في هذه القاعدة أو الأصل الكبير من أصول الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فهنا مشقة التحرز من سؤر الهرة وملامستها لإناء أو غير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام في التعليل: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فلو كان في ما لمسته نجاسة أو لا يصلح للطهارة أو نحو ذلك لكان في ذلك مشقة عظيمة على العباد. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة، لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها، ولذلك قال أصحابنا: الحيوانات أقسام خمسة، أولها نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها.
هذه التي هي القسم الأول من الحيوانات، وذكر كل قسم منها. القسم الأول نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، في أجزائه وذاته وفضلاته. قال مثال ذلك كالكلب والسباع والخنزير ونحوها. هذه إذا الكلب أو السبع أو الخنزير أو غيرها من هذه التي نجسة حية وميتة، إذا ولغت في الإناء أو شربت من الإناء، إذا كان الماء قليلا يجب أن يراق ولا يصلح للطهارة، ولا يصلح للطهارة، يجب أن يراق الماء. وأما إذا كان ماء كثير مثل مياه البراك أو الغدران أو غيرها شرب منها من طرفه ما يؤثر فيه ولا يضر، لكن إن كان الماء قليلا يجب أن يراق الماء. فإذا شربت هذه الحيوانات التي نجسة حية وميتة من الماء، باشرت الماء، إن كان قليلا لا يصح استعماله بل يجب إراقته، وإن كان كثيرا فإنه لا يضره ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة، ولا تحله الذكاة ولا غيرها.
مثلها أيضا غير الذي دونها، مثل البغال أيضا والحمير مثل ما سيأتي عند الشيخ التنبيه على ذلك. فهذا النوع طاهر في الحياة نجس في الممات، لا تحله ذكاة ولا غيرها. هذه إذا شربت من الماء، إذا شربت من الهرة أو البغل أو الحمار في وعاء في ماء وشرب منه، هل حكمه حكم الأول؟ هو باقي على طهارته، هو باق على طهارته. نعم.
قال رحمه الله:
لأن هذه الحيوانات طاهرة في حياتها، فما شربت منه هو باق على طهارته، لا يتغير. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ولكنه لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل.
نعم.
الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاة، وذلك كالحيوانات المباح أكلها كبهيمة الأنعام ونحوها.
نعم.
الخامس ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ذكي أو لم يذك وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد.
نعم. هذه كلها طاهرة يعني لا تؤثر. نعم.
قال رحمه الله: واستدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بطهارة الصبيان وطهارة أفواههم ولو بعدما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره، وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبها هو وأصحابه، ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، وهذا هو الصواب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر إنها رجس، أي لحمها رجس نجس حرام أكله. وأما ريقها وعرقها وشعرها فلم ينه عنه ولم يتوقه صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان يركبها هو أصحابه، وأحيانا يكون الركوب مباشر بدون واق ويكون هناك عرق، فما كان يتوقع من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأما الكلاب فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغت فيه 7 مرات إحداهن بالتراب.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم في فضل هذه الطاعات العظيمة الكبيرة التي هي من أمهات العبادات الدينية، الصلوات 5 وصلاة الجمعة وصيام رمضان. هذه الطاعات هي أمهات الطاعات الدينية، ومثلها أيضا الحج والعمرة. قد جاء في الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فهذه الطاعات الكبيرة لها فضل عظيم ولها أثر مبارك في تكفير الذنوب، ولا سيما الصلاة شأنها عجب وشأنها عظيم في باب التكفير، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا بديعا لعظم شأن الصلاة في تكفير الذنوب، قال فيه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لو أن أمام بيت الإنسان نهر جاري، كل يوم يخرج من بيته 5 مرات يغسل جسمه بهذا النهر، جسم يغتسل بهذا النهر 5 مرات في اليوم، هل يبقى على هذا الجسم شيء من الأوساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5، ذلك مثل الصلوات 5، أي في تكفيرها للذنوب. فهذه الطاعات الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكذلك العمرة والحج لها شأن عجيب في تكفير الذنوب، في تكفير الذنوب وحط الأوزار. لكن فيما يتعلق بالكبائر، كبائر الذنوب، وسيأتي ذكر حدها عند الشيخ، كبائر الذنوب لا تكفرها هذه الطاعات الكبيرة، لا تكفرها هذه الطاعات الكبيرة. ولهذا قال في الحديث: ما اجتنبت الكبائر. وفي الرواية الأخرى للحديث قال: ما لم تغش كبيرة، بمعنى أن الكبيرة لا بد فيها من توبة النصوح تجب هذه الكبائر. إذن قوله عن الصلاة وعن الجمعة وعن رمضان أنها مكفرات لما بينهن، المقصود بالمكفر هنا ما هو؟ صغائر الذنوب، صغائر الذنوب دون الكبائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه الطاعات لا تكفر إلا الصغائر، أما الكبائر لابد فيها من توبة. وهذا الحديث ونظائره يفسر أحاديث كثيرة جدا أطلق فيها في بعض الأعمال الصالحة تكفير الذنوب، مثل بعض الأذكار، أذكار الصباح أو أذكار المساء أو عند سماع الأذان أو غير ذلك، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث مفسر، المقصود من ذنبه الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله عز وجل تستوفى فيها شروط التوبة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة، وأن لها عند الله المنزلة العالية، وثمراتها لا تعد ولا تحصى. فمن ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأنها منمية للإيمان مسقية لشجرته، فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات.
الله جل وعلا يقول في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للإيمان، فمثل للإيمان بالشجرة الطيبة التي لها أصل ثابت في الأرض ولها فرع ممتد في السماء ولها ثمار. وهكذا الشأن في الإيمان، الإيمان له أصل ثابت، وأصله الثابت هو العقيدة والإيمان بأصول الإيمان الستة التي محلها القلب، وله فرع قائم وهي هذه الطاعات، وأهمها مباني الإسلام الخمسة. لكن إن نظرت إلى هذه الطاعات هي في نفسها أيضا تغذي الإيمان الذي في القلب وتكمله، بمعنى أن العبد كلما عظم تكميله لهذه الطاعات وتتميمه لها كان ذلك قوة لإيمان قلبه. ولهذا الصلاة إذا كملها العبد تقوي إيمان القلب، والصيام إذا كمله العبد يقوي إيمان القلب، الحج إذا كمله العبد يقوي إيمان القلب، الذل لله بالدعاء وكثرة الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، هذه كلها مثل ما أشار الشيخ تكمل هذه الشجرة، شجرة الإيمان، فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم.
قال رحمه الله: فالذنوب ضررها عظيم وتنقيصها للإيمان معلوم.
نعم، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب. نعم.
فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم، في السياق نفسه الله عز وجل قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر فلا بد لها من توبة.
هذا التجنب والابتعاد عن الكبائر من عوائده الحميدة على العبد، أن الله عز وجل يكفر عن العبد بهذا التجنب للكبائر من أجل الله عز وجل، يكفر عنه به الصغائر التي يرتكبها. فالصغائر كما أنها تكفر بأمهات الطاعات والعبادات أيضا تكفر بماذا؟ بتجنب الكبائر. وهذا يعلم به أن تجنب الكبائر هو في نفسه طاعة لله، مثل ما أننا نطيع الله بفعل الفرائض والواجبات أيضا نحن مأمورون بطاعة الله بتجنب المحرمات والمنهيات. نعم.
قال رحمه الله: وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات فإنما المراد به الصغائر، لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها؟
نعم، الآن لما تأتي مثلا لبعض الأذكار، بعض الأذكار ومثلا الكلمات الأربع، سبحان الله وبحمده إلى غير ذلك من الأذكار التي جاء في النصوص ترتيب غفران الذنوب على الإتيان بها، غفران الذنوب على الإتيان بها، هذا الحديث مفسر لتلك الأحاديث. الآن عندنا أمهات العبادات الدينية، الصلاة والجمعة ورمضان، الصلاة والجمعة ورمضان عندنا أمهات هذه العبادات الدينية، ونص في الحديث أنها لا تكفر الكبائر، فمن باب أولى تلك الأذكار أن لا تكون مكفرة للكبائر. إذن لما تجد في حديث عن شيء من الأذكار إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، الآن مثلا صيام يوم عرفة أو صيام عاشوراء، قال عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ما معنى يكفر السنة التي قبل الكبائر التي فيها؟ رمضان ما كفر الكبائر وهو أعظم من عاشوراء، ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بمثل ما افترض عليه، رمضان لا يكفر الكبائر، فكيف عاشوراء أو عرفة يكون مكفر الكبائر؟ إذن قوله هناك احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، المراد ماذا؟ الصغائر. وقل مثل هذا في عموم الأحاديث التي يأتي ترتيب ثواب على شيء من الرغائب والمستحبات بأنه يكفر الذنوب، أي ما فيما دون الكبائر، أي فيما دون الكبائر. أعد، قال واعلم.
قال رحمه الله: وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات فإنما المراد به الصغائر، لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها. قال رحمه الله: الحديث صريح في أن الذنوب قسمان، كبائر وصغائر، وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل: إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك، أو يقال الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما حرم تحريم الوسائل، فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، والكبيرة نفس الزنا وكرب الفضل مع ربا النسيئة ونحو ذلك، والله أعلم.
فيما يتعلق بالتعريف، تعريف الكبائر، ينظر مقدمة كتاب الكبائر للإمام الذهبي، فإنه في المقدمة أفاد وأجاد في بيان حد الكبيرة، ثم جمع رحمه الله تعالى 70 كبيرة. وهذا الحديث الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، فيه حث على العناية بماذا؟ حث على العناية بهذه الطاعات والمحافظة عليها، الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، انتبهوا. وفيه أيضا يتضمن الحديث حث على أمر، على العناية بأمر آخر، ما هو؟ في حث على، عرفنا الآن الحديث في حث على الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لأنه مكفرات، أيضا في حث على العناية بأمر آخر، اجتناب الكبائر. الحديث في حث على أمرين يعتني بهما المسلم، يعتني بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكفرات، ويتضمن أيضا الحث على اجتناب الكبائر والبعد عنها، وإن وقع العبد في شيء منها فليسارع إلى ماذا؟ إلى التوبة، لأن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وما دونها من الطاعات لا تكفر الكبائر. الكبائر لا بد أن تجتنب، وإن وقع العبد في شيء منها لا بد أن يتوب مباشرة ولا يؤخر التوبة. فإذا من فوائد هذا الحديث ضرورة اجتناب الكبائر، اجتناب كبائر الذنوب. أيضا من الأشياء التي تستفاد من هذا الحديث أهمية معرفة الكبائر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتنبت الكبائر، كيف يجتنبها من لا يعرفها ولا يعرف عقوباتها؟ وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا ينصح المسلم خاصة في زماننا هذا أن يقرأ شيئا عن الكبائر قراءة تعينه على تجنبها. ولهذا أنصح كثيرا، وقد عقدنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان مجالس عديدة في قراءة كتاب الكبائر للذهبي، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. هذا الكتاب أنا أنصح به، وأن يكون من الكتب الموجودة في البيت بحيث يقرأها الوالد ويقرأها المرأة في البيت ويقرأها الأولاد ويقرأها البنات، ويحث الوالد أولاده على قراءته. لأن إذا نشأ الابن وهو على معرفة بالكبائر وخطورتها، هذا العلم بها هو الذي يحجزه بإذن الله عن الوقوع فيها، عن الوقوع فيها. فمن فوائد هذا الحديث أهمية معرفة الكبائر وخطورة الكبائر من أجل أن يتجنبها العبد ويحذر من الوقوع فيها. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 22 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء من نعم الله عز وجل العظيمة على العباد، فهو حياة للبلاد والعباد. قد قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومما جعل الله عز وجل في الماء أن جعله طهارة للعباد، طهارة للعباد، يطهرهم بهذا الماء. فالماء في نفسه طهور، أنزلنا من السماء ماء طهورا، وأيضا مطهر للعبد على الصفة، صفة الطهارة بالماء التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بيان هذا الشأن أو هذه الصفة في الماء، أن الماء طهور، طهور ومطهر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، في غيرها يقول: ليطهركم به، ليطهركم به. فالماء الأصل فيه الطهارة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا إذا حصل تغير في هذا الماء. إذا تغير الماء بأن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة، يجد الإنسان فيه لون النجاسة أو رائحة النجاسة أو طعم النجاسة، إذا تغير بهذه الثلاث فهو بإجماع أهل العلم ليس بطاهر، خرج عن وصف الطهورية، ليس طاهرا، وهذا بإجماع أهل العلم. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، أي إلا ما تغير، إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات، فإنه حينئذ ينجس، يصبح ماء نجسا، ليس ماء طاهرا. لكن الماء الطاهر عندما يقع فيها شيء من الطاهرات، يعني مثلا أوراق أشجار أو نحو ذلك من الأشياء التي تحدث فيه شيء من التغير اليسير، فهذا لا يفقده الطهورية، هذا لا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا فيه، ما دام اسم الماء باقيا فيه. مثلا ما سقط فيه ورق من الشجر أو شيء من الزعفران أو شيء من ورق الشاي مثلا، وحصل له شيء من التغير لكنه لم يفقد بهذا التغير اسمه، لم يفقد بهذا التغير اسمه، فهو بهذا لا يفقد الطهورية. لكن لو أن شيئا خالطه فأفقده اسمه، لو أن شيئا خالطه فأفقده اسمه الذي هو الماء، يعني الآن لما يؤتى بورق الشاي ويوضع في الماء ويطبخ، هذا ماذا يسمى؟ هل يسمى ماء؟ مثله إذا وضع فيه البن وطبخ، أو وضع معه الإدام وطبخ أصبح إداما، هناك أصبح شاهي وهذا أصبح قهوة وذاك أصبح عصيرا، هذا ما ليس ماء. إذا تغير اسم الماء بما خلطه إلى اسم آخر، إلى اسم آخر، صار مثلا قهوة أو صار شاي أو صار إداما أو عصيرا ونحو ذلك، فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، لا يسمى ماء، لا يسمى ماء، وإن كان في نفسه ماذا؟ في نفسه طاهر، وإن كان في نفسه طاهر، هذا لا ينجسه، يعني تغيره بهذه الأشياء لا ينجسه، لكنه لا يطهر، لأنه ليس ماء. الطهارة تكون بالماء، ليست الطهارة بالعصير أو الإدام أو الأشياء من هذا، من هذا القبيل. كذلك الماء المقيد، الماء المقيد مثل ما يقال ماء العنب أو ماء الورد أو غير ذلك، فهذا ليس طاهرا، يعني ليس طاهرا، وإن كان طاهرا في نفسه لكن ليس ماء يستعمل للطهارة، يستعمل لا يسمى طهورا ولا يحصل به التطهير من الأحداث والأنجاس، لأنه ماء مقيد. والماء الذي تحصل به الطهارة الماء المطلق، ماء الأمطار، ماء العيون، ماء الأنهار، ماء البحار ونحو ذلك. الشرع وصف الماء المطهر هو الماء المطلق، الماء النازل من السماء، الماء النابع من المرء الأرض، الماء الذي هو في البحار في الأنهار، هذا الذي وصفه الشارع بالتطهير. عندما يوضع في الماء مثل بعض الأدوية التي تحافظ على الماء أو تقضي على مثلا الجراثيم أو شيء من هذا القبيل، وهذا قد يحتاج إليه لمنع ما قد يضر الناس، فإذا بقيت للماء صفته فهذه الأشياء لا تغير، لا تغير صفة الماء ولا يحصل بذلك تغير، بل يبقى الماء على هذه الحال طهورا مطهرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، كان طهورا. واستدل بقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله، يقول شيخ الإسلام، قوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، ماء الأمطار، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء العيون التي تنبع من الأرض، كل ما كان ماء أيا كان نوعه إلا إذا حصل له تغيرا يخرجه عن وصف الماء مثل ما تقدم، أو تغيرا يتظهر فيه النجاسة بلون أو رائحة أو طعم. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء أي جميع المياه النابعة من الأرض والنازلة من السماء الباقية على خلقتها أو المتغيرة بمقرها أو ممرها بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيرا كثيرا طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها.
ولو تغيرا كثيرا يعني ما لم يخرج عن وصف الماء، ما لم يخرج عن وصف الماء، إذا تغير تغيرا يخرج به عن وصف الماء فلا يصح أن يستعمل في الطهارة. ومثاله مثل ما تقدم، يعني لو أصبح إداما أو أصبح قهوة أو أصبح عصيرا أو نحو ذلك، هذا أخرجه عن وصف الماء. إذن هذه المياه، مياه الأنهار، مياه الآبار، مياه العيون، مياه البحار، لو حدث لها تغير بسبب الأرض أو مثلا بسبب الأشجار التي تكون فيها تلك المياه، تتغير لونها بورق الأشجار أو ما يلقى فيها من الطاهرات أو نحو ذلك، ما دام باقيا وصف الماء والذي تغيرت به طاهر فهو صالح للطهارة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة كما في بعض ألفاظ هذا الحديث.
نعم، يعني إلا ما تغير في هذه الأوصاف الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح بنجاسة، ظهر في الماء لون النجاسة أو ظهر في الماء رائحة النجاسة أو ظهر في الماء طعم النجاسة، إن حدث في الماء هذا التغير فإنه بإجماع أهل العلم غير طاهر، بل هو ماء نجس. نعم.
قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، واستدل عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، يعني ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجسا خبيثا.
نعم. وجه الاستدلال، استدلال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم من استدل على نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة لونا أو ريحا أو طعما، بوجه استدلالهم بهذه الآية أنه متى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة التي قال الله عنها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إذا ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار الماء نجسا خبيثا لا تصح الطهارة به. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقا، وعلى طهورية من غمست فيه يد القائم من نوم الليل، وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثا، وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه.
الحديث فيه منع النائم أن يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا، هذا يدل على أن هذا من الواجبات، واجبات الطهارة، لكنه لا يدل على نجاسة الماء. يعني لو أن نائما جاء وغمس يده في الماء لا يقال بغمس اليد أصبح الماء بهذا نجسا. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان: نجس وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وطهور وهو ما ليس كذلك، وأن إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس بل طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي فيبقى أصل الطهورية
فيبقى
على أصل الطهورية.
نعم.
ويؤيد هذا العموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي فيشمل كل ماء خرج منه الماء النجس للإجماع عليه.
نعم، خرج منها الماء النجس للإجماع على ذلك، وأيضا خرج منه ما تقدم الإشارة إليه، ما تغير تغيرا خرج به عن وصف ماذا؟ المائية، خرج عن وصف المائية، لم يصبح ماء، لا يسمى ماء. نعم.
قال رحمه الله: ودل هذا الحديث أيضا أن الأصل في المياه الطهارة وكذلك في غيرها.
من وجد ماء الأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر، الماء طهور، هذا هو الأصل. متى يحكم عليه بالنجاسة؟ إذا وجد ما ينقله عن الأصل الذي هو عليه، الأصل أن الماء طهور. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك في غيرها، فمتى حصل الشك في شيء منها هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا فالأصل الطهارة.
نعم. قال يعني الذي يطالب بالإثبات وجدوا ماء، أحدهم يقول أنا أحسب أن هذا الماء طاهر، والآخر يقال أنا أحسب أنه نجس، من الذي يطالب بإثبات ما يقول؟ الذي يقول أنه طاهر أو الذي يقول أنه نجس؟ الذي يقول أنه طاهر على الأصل، الذي يقول أنه طاهر هو بنى على الأصل أنه طاهر، والذي يقول نجس يثبت ما ينقل هذا الماء عن أصله. نعم. وينقله عن أصله إلى النجاسة، رائحة نجاسة أو لون نجاسة أو طعم نجاسة، لم توجد هذه فهو باق على أصله. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فيما يتعلق بالهرة، الهرة، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، يعني لما تلامس ثوب شخص أو لعابها أو سؤرها أو مثلا تشرب من الإناء أو نحو ذلك فهذا كله لا يؤثر. قال عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وهذا فيه الرفع، رفع الحرج أيضا عن الأمة، وأن القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وهذا الحديث من شواهد هذه القاعدة. والحديث كما سيبين الشيخ رحمه الله يدل على أصلين بينهما رحمه الله تعالى: أن المشقة تجلب التيسير، ويأتي أيضا الأصل الثاني الذي نبه عليه مستفادا من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث محتو على أصلين، أحدهما أن المشقة تجلب التيسير، وذلك أصل كبير من أصول الشريعة، من جملته أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة، لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها، لأنه علل ذلك بقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين وأسفل الثوب، وعفى عن يسير طين الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة.
نعم، يعني هذه أمثلة وصور ذكرها رحمه الله تعالى كلها داخلة في هذه القاعدة أو الأصل الكبير من أصول الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. فهنا مشقة التحرز من سؤر الهرة وملامستها لإناء أو غير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام في التعليل: إنها من الطوافين، عليكم والطوافات. فلو كان في ما لمسته نجاسة أو لا يصلح للطهارة أو نحو ذلك لكان في ذلك مشقة عظيمة على العباد. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة، لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها، ولذلك قال أصحابنا: الحيوانات أقسام خمسة، أولها نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها.
هذه التي هي القسم الأول من الحيوانات، وذكر كل قسم منها. القسم الأول نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، في أجزائه وذاته وفضلاته. قال مثال ذلك كالكلب والسباع والخنزير ونحوها. هذه إذا الكلب أو السبع أو الخنزير أو غيرها من هذه التي نجسة حية وميتة، إذا ولغت في الإناء أو شربت من الإناء، إذا كان الماء قليلا يجب أن يهرق ولا يصلح للطهارة، ولا يصلح للطهارة، يجب أن يراق الماء. وأما إذا كان ماء كثير مثل مياه البرك أو الغدران أو غيرها شرب منها من طرفه ما يؤثر فيه ولا يضر، لكن إن كان الماء قليلا يجب أن يراق الماء. فإذا شربت هذه الحيوانات التي هي نجسة حية وميتة من الماء، باشرت الماء، إن كان قليلا لا يصح استعماله بل يجب إراقته، وإن كان كثيرا فإنه لا يضره ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة، ولا تحله الذكاة ولا غيرها.
مثلها أيضا غير الذي دونها، مثل البغال أيضا والحمير، مثل ما سيأتي عند الشيخ التنبيه على ذلك. فهذا النوع طاهر في الحياة نجس في الممات، لا تحله ذكاة ولا غيرها. هذه إذا شربت من الماء، إذا شربت من الهرة أو البغل أو الحمار في وعاء في ماء وشرب منه، هل حكمه حكم الأول؟ هو باقي على طهارته، هو باق على طهارته. نعم.
قال رحمه الله:
لأن هذه الحيوانات طاهرة في حياتها، فما شربت منه هو باق على طهارته، لا يتغير. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ولكنه لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل.
نعم.
الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاة، وذلك كالحيوانات المباح أكلها كبهيمة الأنعام ونحوها.
نعم.
الخامس ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ذكي أو لم يذك وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد.
نعم. هذه كلها طاهرة، يعني لا تؤثر. نعم.
قال رحمه الله: واستدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بطهارة الصبيان وطهارة أفواههم ولو بعدما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره، وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل؟ ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبها هو وأصحابه ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، وهذا هو الصواب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر إنها رجس، أي لحمها رجس نجس حرام أكله. وأما ريقها وعرقها وشعرها فلم ينه عنه ولم يتوقه صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان يركبها هو أصحابه، وأحيانا يكون الركوب مباشر بدون واق ويكون هناك عرق، فما كان يتوقع من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأما الكلاب فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغت فيه 7 مرات إحداهن بالتراب.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم في فضل هذه الطاعات العظيمة الكبيرة التي هي من أمهات العبادات الدينية، الصلوات 5 وصلاة الجمعة وصيام رمضان. هذه الطاعات هي أمهات الطاعات الدينية، ومثلها أيضا الحج والعمرة. قد جاء في الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فهذه الطاعات الكبيرة لها فضل عظيم ولها أثر مبارك في تكفير الذنوب، ولا سيما الصلاة شأنها عجب وشأنها عظيم في باب التكفير، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا بديعا لعظم شأن الصلاة في تكفير الذنوب، قال فيه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لو أن أمام بيت الإنسان نهر جاري كل يوم يخرج من بيته 5 مرات يغسل جسمه بهذا النهر، جسم يغتسل بهذا النهر 5 مرات في اليوم، هل يبقى على هذا الجسم شيء من الأوساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5، ذلك مثل الصلوات 5، أي في تكفيرها للذنوب. فهذه الطاعات الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكذلك العمرة والحج لها شأن عجيب في تكفير الذنوب، في تكفير الذنوب وحط الأوزار. لكن فيما يتعلق بالكبائر، كبائر الذنوب، وسيأتي ذكر حدها عند الشيخ، كبائر الذنوب لا تكفرها هذه الطاعات الكبيرة، لا تكفرها هذه الطاعات الكبيرة. ولهذا قال في الحديث: ما اجتنبت الكبائر. وفي الرواية الأخرى للحديث قال: ما لم تغش كبيرة، بمعنى أن الكبيرة لا بد فيها من توبة النصوح تجب هذه الكبائر. إذن قوله عن الصلاة وعن الجمعة وعن رمضان أنها مكفرات لما بينهن، المقصود بالمكفر هنا ما هو؟ صغائر الذنوب، صغائر الذنوب دون الكبائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه الطاعات لا تكفر إلا الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. وهذا الحديث ونظائره يفسر أحاديث كثيرة جدا أطلق فيها في بعض الأعمال الصالحة تكفير الذنوب، مثل بعض الأذكار، أذكار الصباح أو أذكار المساء أو عند سماع الأذان أو غير ذلك، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث مفسر، المقصود من ذنبه الصغائر، أما الكبائر لابد فيها من توبة إلى الله عز وجل تستوفى فيها شروط التوبة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة، وأن لها عند الله المنزلة العالية، وثمراتها لا تعد ولا تحصى. فمن ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأنها منمية للإيمان مسقية لشجرته، فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات.
الله جل وعلا يقول في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للإيمان، فمثل للإيمان بالشجرة الطيبة التي لها أصل ثابت في الأرض ولها فرع ممتد في السماء ولها ثمار. وهكذا الشأن في الإيمان، الإيمان له أصل ثابت، وأصله الثابت هو العقيدة والإيمان بأصول الإيمان الستة التي محلها القلب، وله فرع قائم وهي هذه الطاعات، وأهمها مباني الإسلام الخمسة. لكن إن نظرت إلى هذه الطاعات هي في نفسها أيضا تغذي الإيمان الذي في القلب وتكمله، بمعنى أن العبد كلما عظم تكميله لهذه الطاعات وتتميمه لها كان ذلك قوة لإيمان قلبه. ولهذا الصلاة إذا كملها العبد تقوي إيمان القلب، والصيام إذا كمله العبد يقوي إيمان القلب، الحج إذا كمله العبد يقوي إيمان القلب، الذل لله بالدعاء وكثرة الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، هذه كلها مثل ما أشار الشيخ تكمل هذه الشجرة، شجرة الإيمان، فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم.
قال رحمه الله: فالذنوب ضررها عظيم وتنقيصها للإيمان معلوم.
نعم، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب. نعم.
فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم، في السياق نفسه الله عز وجل قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر فلا بد لها من توبة.
هذا التجنب والابتعاد عن الكبائر من عوائده الحميدة على العبد، أن الله عز وجل يكفر عن العبد بهذا التجنب للكبائر من أجل الله عز وجل، يكفر عنه به الصغائر التي يرتكبها. فالصغائر كما أنها تكفر بأمهات الطاعات والعبادات، أيضا تكفر بماذا؟ بتجنب الكبائر. وهذا يعلم به أن تجنب الكبائر هو في نفسه طاعة لله، مثل ما أننا نطيع الله بفعل الفرائض والواجبات، أيضا نحن مأمورون بطاعة الله بتجنب المحرمات والمنهيات. نعم.
قال رحمه الله: وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات فإنما المراد به الصغائر، لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها.
نعم. الآن لما تأتي مثلا لبعض الأذكار، بعض الأذكار ومثلا الكلمات الأربع، سبحان الله وبحمده إلى غير ذلك من الأذكار التي جاء في النصوص ترتيب غفران الذنوب على الإتيان بها، غفران الذنوب على الإتيان بها، هذا الحديث مفسر لتلك الأحاديث. الآن عندنا أمهات العبادات الدينية، الصلاة والجمعة ورمضان، الصلاة والجمعة ورمضان عندنا أمهات هذه العبادات الدينية، ونص في الحديث أنها لا تكفر الكبائر، فمن باب أولى تلك الأذكار أن لا تكون مكفرة للكبائر. إذن لما تجد في حديث عن شيء من الأذكار إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، الآن مثلا صيام يوم عرفة أو صيام عاشوراء، قال عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ما معنى يكفر السنة التي قبل الكبائر التي فيها؟ رمضان ما كفر الكبائر وهو أعظم من عاشوراء، ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بمثل ما افترض عليه، رمضان لا يكفر الكبائر، فكيف عاشوراء أو عرفة يكون مكفر الكبائر؟ إذن قوله هناك احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، المراد ماذا؟ الصغائر. وقل مثل هذا في عموم الأحاديث التي يأتي ترتيب ثواب على شيء من الرغائب والمستحبات بأنه يكفر الذنوب، أي ما فيما دون الكبائر، أي فيما دون الكبائر. أعد. قال: وأعلم.
قال رحمه الله: وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات فإنما المراد به الصغائر، لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها. قال رحمه الله: الحديث صريح في أن الذنوب قسمان، كبائر وصغائر، وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل: إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك، أو يقال الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما حرم تحريم الوسائل، فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، والكبيرة نفس الزنا وكرب الفضل مع ربا النسيئة ونحو ذلك، والله أعلم.
فيما يتعلق بالتعريف، تعريف الكبائر، ينظر مقدمة كتاب الكبائر للإمام الذهبي، فإنه في المقدمة أفاد وأجاد في بيان حد الكبيرة، ثم جمع رحمه الله تعالى 70 كبيرة. وهذا الحديث الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، فيه حث على العناية بماذا؟ حث على العناية بهذه الطاعات والمحافظة عليها، الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، انتبهوا. وفيه أيضا يتضمن الحديث حث على أمر، على العناية بأمر آخر، ما هو؟ في حث على، عرفنا الآن الحديث في حث على الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لأنه مكفرات، أيضا في حث على العناية بأمر آخر، اجتناب الكبائر. الحديث في حث على أمرين يعتني بهما المسلم، يعتني بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكفرات. ويتضمن أيضا الحث على اجتناب الكبائر والبعد عنها، وإن وقع العبد في شيء منها فليسارع إلى ماذا؟ إلى التوبة، لأن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وما دونها من الطاعات لا تكفر الكبائر، الكبائر لا بد أن تجتنب، وإن وقع العبد في شيء منها لا بد أن يتوب مباشرة ولا يؤخر التوبة. فإذا من فوائد هذا الحديث ضرورة اجتناب الكبائر، اجتناب كبائر الذنوب. أيضا من الأشياء التي تستفاد من هذا الحديث أهمية معرفة الكبائر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتنبت الكبائر، كيف يجتنبها من لا يعرفها ولا يعرف عقوباتها؟ وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا ينصح المسلم خاصة في زماننا هذا أن يقرأ شيئا عن الكبائر قراءة تعينه على تجنبها. ولهذا أنصح كثيرا، وقد عقدنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان مجالس عديدة في قراءة كتاب الكبائر للذهبي، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. هذا الكتاب أنا أنصح به، وأن يكون من الكتب الموجودة في البيت بحيث يقرأها الوالد ويقرأها المرأة في البيت ويقرأها الأولاد ويقرأها البنات، ويحث الوالد أولاده على قراءته. لأن إذا نشأ الابن وهو على معرفة بالكبائر وخطورتها، هذا العلم بها هو الذي يحجزه بإذن الله عن الوقوع فيها، عن الوقوع فيها. فمن فوائد هذا الحديث أهمية معرفة الكبائر وخطورة الكبائر من أجل أن يتجنبها العبد ويحذر من الوقوع فيها. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين. النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.